بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عمر من سوريا، تقول ما أفضل دعاء للرزق والبركة بالمال؟ راتبي بسيط، ويعني تقول بأني أكفى اليتيم وما عندي مصدر رزق ثاني، تسأل تقول ما أفضل دعاء. أختي أم عمر من سوريا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للأرزاق محسومة ومكتوبة، فالله جل وعلا يكتب رزق الإنسان في بطن وهو في بطن أمه. طبعا هذا الكتابة والقدر العام، هذا كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، لكن يرسل الله جل وعلا ملكا فيكتب بما يعلمه الله علامة في اللوح المحفوظ ما لهذا الإنسان من رزق، وأيضا كم سنوات عمره، وهل هو شقي أو سعيد. فالأرزاق بيد الله، ولذلك الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأمر الثاني أخت الفاضلة، هذا ما يمنع أن الإنسان يكتسب ويزيد من دخله ويبحث عن الحرف والصناعات والمهن والوظائف المباحة والحلال، هذا مما أذنت به الشريعة ولله الحمد والمنة. قال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال ابن عباس التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، لكن لما بعث اشتغل بالبعثة وبتبليغ دين الله عز وجل. المسألة الأخرى بالنسبة للمال، إذا حلت فيه البركة كثرته وإن كان قليلا، وإذا سلبت منه البركة قللته وإن كان كثيرا. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الدعاء مثلا أن تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، هذا من الأدعية الطيبة. أو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. كذلك كثرة الاستغفار سبب من أسباب الرزق والنماء. كذلك الصدق، أحسنت لما كفلت يتيم، هذه صدقة عظيمة. يعني بعض الناس الآن يقول أنا ما عندي شيء، دخلي قليل، تصدق حتى ولو بالقليل، فالله جل وعلا يربي لك صدقتك القليلة كما يربي أحدكم فلوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني احرصي على الصدقة، كفالة الأيتام حتى لو كان قليل، ستجدين البركة. يعني يوجد أناس لديهم دخل كبير جدا لكن ما بارك الله تعالى في أموالهم، والسبب من عندي أنفسهم. ويوجد ناس يعني الدخل قليل جدا لكن الله تعالى بارك لهم فيما أعطاهم، والسبب ما يقومون به من عمل صالح ومن دعاء لله سبحانه وتعالى. فاطمة من عمان تسأل تقول ما حكم تشقير الحواجب للصالحات والقدوات إذا كان هناك فئة من الناس لا تفرق بين التشقير والنمص إلا إذا جلست بجانب الأخت وتأكدت؟ أختي فاطمة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي طبعا الأحكام الشرعية المخاطب بها أهل الإسلام من الذكور والإناث، وليس هناك فرق بين قدوة وغير قدوة وعالم وعامي. هذه أحكام شرعية، الأوامر والنواهي مخاطب بها جميع الناس. قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. المعنى بأن الجميع مخاطب. صحيح أنا أتفق معك، لأني شعرت هذا من سؤالك، أن القدوات ينبغي لهم أن ينتبهوا وأن يحذروا، وأن خطأهم قد يأثمون عليه ويضاعف لهم الإثم والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الناس هناك من يقلدهم، ولذلك الله عز وجل كتب الأجر مضاعف لأمهات المؤمنين إن هن فعلا بقين في 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 مرتبة القدوة، وأيضا يضاعف عليهن العذاب فيما لو حاشاهن رضي الله عنهن، فيما لو إذا ارتكبن شيئا يعني محرما وحاشاهن من ذلك. لكن هذه الآيات رسالة إلى أن كل إنسان قدوة، طالب علم عالم، طالبة علم عالمة، ها عليم أن يتقوا الله عز وجل وأن يأخذوا بالعزائم، وأن لا يتساهلوا في مسألة الخلاف في الأقوال التي يعني يتجاذبها هوى أو شيء من هذا القبيل. فلذلك أخت الفاضل، النمس محرم والحديث ظاهرة، لعن النامس والمتنمس. بالنسبة للتشغيل ما نقدر نجزم على التحريم، وإنما نقول مسألة فيها خلاف. لماذا؟ لأن العلماء قالوا: هل التشقير هذا هو النمص؟ الجواب لا، هذا ليس نمصا. طيب هل هو في معنى النمص؟ هنا حصل الخلاف، فمن أهل العلم يقول نعم هو في معنى النمص، لأن الآن هذا التشقير يدقق الحواجب وكأنها نمصت، ومن أهل العلم لا، يقول هذا ليس في معنى النمص وإنما هو من جملة الزينة. عموما أخت الفاضلة، يعني رسالة لكل قدوة، سواء كان رجلا أو امرأة، أن يتقوا الله عز وجل وأن يحذروا وأن يأخذوا بالعزائم، وأن لا يتتبعوا الرخص في الأقوال، خاصة وأن قدوات يعني الإنسان أحيانا قد يتبعه أناس على مسألة هو أخطأ في الاجتهاد فيها، والمقصود بأن الإنسان القدوة دائما يكون منتبه لنفسه ويحذر حتى لا يفسر الناس يعني قوله أو فعله على أنه والله هذا الحق مثلا، والمسألة فيها خلاف قوي. والاحتياط ترك التشقير كما نبهت عليه مرارا في هذا البرنامج. سلسبيل من اليمن تقول: شفت لك فيديو كيفية تعلم الصلاة، حاولت أفعل مثلك بس أنا سمينة وعندي آلام في قدمي ومشاكل في الجلوس، ماذا أفعل؟ سلسبيل بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة، يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعندنا قاعدة في الشريعة عريضة وتحتها نماذج وتحتها مسائل: المشقة تجلب التيسير. أنا اللي ذكرت ما يتعلق بالجلوس، التورك أو غير التورك، هذه سنة. إذا استطعت تأتينا بها، نعم هذه سنة ما تترك. إذا تقول ما أستطيع، عفى الله عنك. ولذلك الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعت. ولك لا تكلفين نفسك بحيث تجلسين جلسة ربما تؤذين نفسك أو تتسببين بالضرر على قدمك مثلا. لا، صلي على الحال اللي أنت تستطيعينها. بارك الله فيك. سهى من ليبيا تقول: هل يجوز أني أعطي زوجي زكاة الذهب؟ وهذا خاص بي أنا، عليه ديون. تقول سهى من ليبيا بارك الله فيك: بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها لسداد دينه، وذلك لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، وإنما العكس هو الواجب، واجب على الزوج أن ينفق على امرأته. فما دام أن النفقة ليست واجبة عليك تجاه زوجك، جاز لك أن تعطينه من الزكاة لأجل سداد دينه. بلال من ليبيا يقول: عندي جيوب أنفية، ولما أتوضأ وأستنشق يتهيج أنفي، هل يجوز أني أستنشق وأستنثر مرة واحدة؟ بلال من ليبيا، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بارك الله فيك. بلال، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل محل خلاف بين العلماء، ف ففي الوضوء جمهور العلماء يذهبون إلى أنها سنة، هناك مذهب من المذاهب الفقهية يذهب إلى وجوبهما، ولذلك المسألة فيها خلاف لتكافؤ الأدلة. الأمر الثاني بالنسبة للاستنشاق يكفي مرة واحدة، المضمضة والاستنشاق يكفي مرة واحدة، يكفي أن تغسل وجهك مرة واحدة، يكفي أن تغسل يديك مرة واحدة، قدميك أيضا. فلذلك أخي الفاضل المرة الأولى في الوضوء هي الواجبة، والثانية والثالثة سنة. فأنت إذا تقول أنا أستطيع أتمضمض وأستنشق مرة واحدة في الوضوء لا بأس بذلك، تقول أنا أخشى أن استنشقت مرة ثانية وثالثة تتهيج علي الجيوب الأنفية، يكفيك مرة واحدة، بارك الله فيك ورضي الله تعالى عنك. عبد الله الكعبي من عمان يقول: بالنسبة للعقيقة السنة فيها هل يأكلها الإنسان أم يتصدق بها كلها أم يأكل منها ويتصدق؟ عبد الله الكعبي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، والعبرة يا أخي الفاضل والقصد والغاية من العقيقة إراقة الدم لله عز وجل، شكرا على ما وهب وأعطى ومنح هذه النسمة المولود. فلذلك الأصل أنك تريق الدم لله عز وجل، والعلماء يقولون هذا افتداء نفس، يعني مثل ما حصل لإسماعيل عليه السلام حينما رأى إبراهيم رؤيا بأنه يذبحه واستسلم لأبي قال افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، يعني ظهر صدق إبراهيم وظهر صدق إسماعيل في الاستسلام لله رب العالمين، جاء الفرج من الله عز وجل، قال وفديناه بذبح عظيم. ولذلك هي افتداء نفس بنفس. بالنسبة للحم ما عندنا نص يا أخي الفاضل على أن لحم العقيقة يوزع ولا يؤكل ولا يعزم عليه، ما عندنا، ولذلك أنا أقول لك افعل ما هو الأصلح. هناك من الفقهاء من يقول الأصلح أنك تجمع أرحامك عليها حتى يعرفوا بأن فلان جاه مولود ويكون هناك صلة رحم وشيء من هذا القبيل. أنت يا أخي الفاضل لو أكلت العقيقة كلها وضعتها في ثلاجة البيت ما عليك شيء، لو عزمت عليها أرحامك ما عليك شيء، لو صنعت فيها مثل ما يصنع مع الأضحية ثلث لك وثلث صدقة وثلث هدية طيب، لو صنعتها قسمين نصف العقيقة حطيتها في البيت في ثلاجة البيت ونصف تصدقت فيه طيب، لو تصدقت بها كلها أيضا هذا فيه أجر كبير وثواب عظيم. آية من الجزائر تقول، يعني أرسلت رسالة طويلة تقول: بدأت العمل في معمل خياطة، البنات في بعض الأحيان يشغلون الأغاني، أرتدي سماعتي وأسمع القرآن، ينظرن إلي نظرة استفزازية حتى أصبحنا يشغلنه من الحين للآخر كأنهن يجاكرنني، وأصبحنا يشغلنه كل يوم وأنا مشغولة. تقول يعني آخر رسالتها تسأل تقول يعني أحيانا ما أستطيع أسمع القرآن في نفس الوقت اللي يشغلون فيه الأغاني، ماذا أصنع؟ آية من الجزائر بارك الله فيك، وشكر الله حرصك على دينك وحرصك على أخلاقك وحرصك على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فرصة وجودك في هذا المكان، أن تقومي يعني دعوة أخواتك اللي موجودات في معمل الخياطة بأخلاقك وبتعاملاتك وبأفعالك قبل أقوالك، بمعنى تكونين أنت قدوة لهن من حيث الحجاب، من حيث السلام عليهن، الوقوف معهن، مساعدتهن، مثلا إذا جاء وقت الصلاة تصلين في الوقت مثلا، أنت بهذا تبعثين رسالة لهن، وصدقيني بأن الله تعالى يعني كما دلت على ذلك مجموعة النصوص أن الله تعالى يقذف في قلوبهن الهيبة تجاهك والاحترام والتقدير لك. ففرصة لك في هذا المكان أن تتاجري مع الله عز وجل بدعوة البنات إلى الاستقامة وإلى التمسك بالدين وإلى ترك بعض الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت فتضعين السماعة وتستمعين القرآن حتى يعني تكسبين الوقت، وأيضا لا يدخل إلى سمعك شيء من المعازف، أحسنت بارك الله فيك، وهذا عمل صالح. والله حصل فترة ما استطعت فترة من الوقت مثلا وحصل هناك شيء من المعازف، أنت لا تأثمين، لماذا؟ لأنك أنت ما قصدت هذا، وفي فرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو يعني مفردة الاستماع اشتملت على حرفين من حروف الطلب السين والتاء، يعني الإنسان يستمع بقصد. لكن السماع أحيانا إنسان يسمع أصوات لكن ما يأثم، كما ما دام أنه لم يقصد، مثل ما تسمعين مثلا ضجيج المصانع وهدير السيارة مكائن السيارات والأشياء هذه التي نسمعها، حتى المكيفات، هذا سماع، هذا سماع يأتي على السمع. وأما الاستماع له القصد فما عليك شيء، لكن احرصي أن تكوني يعني قدوة، وأن تبدأي بالدعوة بدعوتين، تبدأين بالسلام والابتسامة والمساعدة والسؤال عنهن. هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم. إيهاب عبد العاطي من الإمارات يقول: ما حكم من يقوم بتنشيف قدمه اليمنى بالوضوء قبل أن يشرع بغسل اليسرى حتى لا يبلل الحذاء؟ إيهاب بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان لا ينشف أعضاء وضوئه إلا بعد أن ينتهي من الوضوء، هذا هو الأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ينتهي من وضوئه يؤتى له بالمنديل لينشف. أما قضية أن الإنسان أثناء الوضوء مثل ما يحصل من بعض الناس الآن، يغسل وجهه ثم ينشف وجهه، يغسل يديه ثم ينشف يديه، يمسح رأسه ينشف شعر الرأس، يغسل قدميه ينشف القدم الأولى ثم الثانية، يعني ما الداعي لهذا؟ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو فيه فضيلة مثلا، ولم يقل به أحد من أهل العلم. قضية أن والله الحكم عليه، طبعا اللي يظهر وسبقني نبهت على هذه المسألة في يعني حوار سابق، إلى أن الوضوء صحيح لكنه أخطأ. يعني قضية والله حتى ما أبلل الحذاء، ممكن يستعمل وسائل أخرى، يأتي بحذاء خاص للحمام مثلا أكرمكم الله، أو للوضوء يقف على مكان مثلا معين، أو الأرض طاهرة يقف على الأرض، وش المانع؟ الأرض إذا كانت يعني ما فيها نجاسة مثلا. يعني بعض الناس الآن يظن إذا غسل قدمه ووقف على الأرض لا تنجست قدمه بالأرض. هل الأرض نجسة؟ الأرض طاهرة. النجاسة لابد أن يعلمها الإنسان وأن يراها، يرى بأن هذه نجاسة. فلذلك أخي الفاضل، هذا خلاف السنة، خلاف الهدي النبوي، وهذا قد يقود الإنسان إلى بعض الوساوس مثلا، يترك هذا الأمر. بارك الله فيك. محمد من العراق يقول: ما حكم شخص حلف على عدم فعل المعصية ثم عاد إليها؟ يا محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي وعن الذنوب وعن الآثام، ولا يجوز له أن يقربها ابتداء، لا يجوز له أن يقربها ابتداء. ولذلك قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ولذلك أمر الله عز وجل بطاعته وبطاعة نبيه، ونهى عن معصيته وعن معصية نبيه، وحذر جل وعلا من الوقوع في الذنوب والآثام والخطايا. فالإنسان ابتداء لا يحتاج أن يحلف على نفسه، لكن تجد بعض الناس اللي يضعف أمام المعصية أو الذنب، يريد أن يلزم نفسه فيحلف بالله العظيم. هذا الشخص يعني فيما يظهر والله أعلم عنده أصل الخير، ولذلك لكن نفسه الأمارة بالسوء غلبته، وشيطان يظهر قوي أيضا تسلط عليه. لكن الواجب على الإنسان أن ينظر ما هو السبب الذي أوصله إلى الوقوع في هذه المعصية. المعصية هذه لها طريق، ما هو الطريق هذا؟ أبدا ما في إنسان وقع في معصية إلا استعمل الطريق إليها. طيب المؤمن اللي يخاف الله عز وجل ويرجو ما عنده ويعلم بأن هناك حساب، هل يسلك هذا الطريق اللي يودي للمعصية ويتعمد ذلك؟ هذا الشخص الذي حلف يا محمد، حلف بالله أن ما يقع في هذا المعصية، لكنه ما ترك الوسيلة وما ترك الطريق. والوسائل لها أحكام المقاصد. فلذلك أخي الفاضل، هذا الرجل فيما يظهر بأنه عند أصل الخير ومخافة الله عز وجل، لكن غلبته المسكين، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، وتسلط عليه شيطانه. ولذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاصي وهذه الآثام، ويجب عليه أن يكفر عن يمينه، لأنه حنث في قسمه يطعم 10 مساكين، ويبتعد عن المعصية وعن طرقها وذرائعها ووسائلها، وينأى بنفسه ويحاول أن يعيش في بيئة نظيفة، مناخات إيمانية مع الصالحين، مجالس العلم، مجالس الذكر، يصحب الصالحين، يبتعد عن كل الطرق التي توصله إلى مثل هذا هذه المعاصي. أبو صلاح من أبو ظبي يقول في قصة نبي الله موسى: هل كان الخضر من الملائكة؟ وما مصير أم موسى وأخت موسى؟ أبو صلاح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للخضر ليس من الملائكة، بارك الله فيك، الخضر عليه السلام ليس من الملائكة، لكن العلماء اختلفوا هل هو نبي أم أنه ولي صالح وعبد صالح. الراجح من قول أهل العلم أن الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، والدليل على ذلك الآيات التي في سورة الكهف، الآيات التي في سورة الكهف دلت على أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، منها قول الله عز وجل: آتيناه من لدنا علما، من الله عز وجل، ومنها أيضا قتل الغلام والنفوس ما تستباح بمرتبة الولاية، يكون ولي ولا عبد صالح، ما أبدا ما تستباح إلا بالشرع، هذا قتل نفس، ما يمكن أبدا لشخص يقول الله رأيت رؤية في المنام أني أقتل، هذا حرام، هذا ولا يجوز، وإنما ما تستباح إلا بالوحي. فالله أوحى إلى الخضر أن يقتل هذا الغلام، لأن هذا الغلام لو بقي سيضل والديه، والله عز وجل سيعوضهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وكذلك الغيب، الغيب ما يعلمه إلا الله عز وجل، وما يطلع الله عز وجل عليه نبي من أنبيائه، ها يظهر الله عز وجل هذا الغيب لنبي من أنبيائه إلا من ارتضى من رسول من أنبيائه ورسله. ولذلك أخي الفاضل الخلاف ليس في قضية الخضر هل هو ملك أو لا، ما ذكروا بأنه ملك، الخلاف هل هو نبي أم عبد صالح من عباد الله الصالحين. الراجح بأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل بارك الله فيك، وهذا لا يعني أن الخضر أفضل من موسى أبدا، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، موسى عليه الصلاة والسلام قصته وفصول حياته شبيهة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما في نبي وخاتم النبيين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. فلذلك أخي الفاضل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان الأنبياء يعيشون في فترة زمنية واحدة، يجتمعون بعضهم يجتمع في قرية واحدة أكثر من نبي، في سورة ياسين أصحاب القرية اللي جاءها المرسلون، عندك مثلا في الزمان الواحد يجتمعون، لكن هناك مرسلين، هناك من أرسلهم الله بشريعة وبكتاب، هناك أنبياء يجددون شريعة من معهم أو من كان قبلهم. بالنسبة يا أخي الفاضل لقصة أم موسى أو مصير أم موسى وأخت أم موسى، ما ذكر القرآن شيء من هذا، لماذا؟ عندنا قاعدة يا أخي الفاضل أبو صلاح مهمة جدا، وهي أن كل ما تركه القرآن نتركه نحن، كل ما تركه من فصول القصص ويطويها نحن ما نتتبعها، لماذا؟ لأن الله عز وجل ما ذكرها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها، إذا ليس هناك فائدة من ورائها، فلا يضيع العمر والزمان في تتبع أشياء، تتبع أشياء ما تضيف إلينا شيء، ما تضيف إلينا شيء. لذلك قصة موسى المقصود في موسى عليه الصلاة والسلام ودعوة موسى وما حصل مع بني إسرائيل وما حصل مع فرعون وما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام من الحوادث ومن الآيات العجيبات، ها. ولذلك أم موسى انتهى دورها في بدايات الطفولة، طفولة موسى عليه الصلاة والسلام خلاص انتهى الفصل اللي يخص أم موسى وأخت موسى عند هذا الحد، لما قالت هل أدلكم أخت موسى على من يكفله، ها خلاص انت عند هذا الحد. بل أزيدك أنا، طيب أهل موسى اللي أتى بهم من مدين، فلما سار بأهله، ها سار بأهله، طيب أيضا ما ذكرت زوجة موسى اللي هي بنت أحد إحدى بنتي الرجل الصالح من في مدين، هو ليس شعيب بالمناسبة، ليس شعيب عليه السلام النبي، هو رجل صالح أيضا ما ذكر، طيب أولاد موسى ما ذكر. إذن دائما عندنا قاعدة قرآنية، هذه مهمة جدا، قاعدة في قراءة القرآن وفي قراءة قصص القرآن أننا إذا رأينا الله عز وجل ما ذكر تفاصيل أو بعض الأشخاص الذين جاءوا في قصة من قصص الأنبياء ما ركز عليهم، إذن هذا ما أراده الله عز وجل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، عندك مثلا أم يوسف عليه السلام، بنيامين أخو يوسف، هذا أيضا ما جاء ذكر يعني موسع فيه، خلاص انتهت القصة، لأن المقصود بالقصة هو يوسف عليه الصلاة والسلام. سارة من مصر تقول: أنا متزوجة من سنتين، ليس هناك تفاهم مع زوجي ودائما مشاكل بيننا، هو عصبي جدا لا يهتم بي، هو طبيعته لا يهتم بأحد، الحمد لله يصلي ويصوم لكن عصبي، وعندما يتعصب لا يتحكم في نفسه ودائما ينتقدني ويقول أنت امرأة غريبة، وأنا يا شيخ تعبت وحتى أني أريد أن أنجب أطفال، يقول لا لن نذهب إلى الطبيب، يقول نحن لسه مش متفاهمين، وإذا طلبت منه الطلاق يقول نصبر، وإلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول تريد نصيحة. يا سارة من مصر بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك، أسأل الله تعالى أن يبعد عنكم شر الشيطان. وأخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني واضح بأنك أنت يعني حصلت على زوج صالح، هذا الواضح من سؤالك، رجل يصلي ويصوم يتقي الله، عنده مشكلة واحدة. طيب أخت الفاضلة، هل من العقل والمنطق أنني شخص الآن عنده ما شاء الله اللهم بارك مجموعة صفات طيبة وعنده صفة واحدة صفتين سيئة، أهدم هذا كله وأركز على هذا الجانب؟ ستقولي لي لا. كذلك أنت عندك صفات طيبة كثيرة وعندك بعض المشاكل أو بعض السلوكيات اللي يعني يمكن في مسألة النقاش والحوار مع زوجك، هل معقول زوجك يلغي كل هذا ويركز على هذا؟ أكيد بأنه هذا لا عقل ولا منطق يعني يقول بمثل هذا. كيف والله جل وعلا قال: فإن كرهتموهن وإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رسالة إلى زوجك، يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك ما في أحد كامل يا أخت الفاضلة، ما في أحد كامل، أنت يظهر عندك فقط مشكلة في قضية كيفية التعامل مع زوجك، في مفاتيح معينة المرأة تفهمها مع الزوج العصبي، الزوج السريع الغضب، الزوج الذي ما عنده صبر مثلا، يوجد هذا حتى في الصحابة، وجد من يعني يكون عنده مثل هذا الخلق، سريع غضب أو شيء. لذلك بارك الله فيك، أنت الآن احرصي على زوجك، احرصي على تماسك بيتك، احرصي على الإنجاب، وقولي لزوجك بأن الإنجاب هذا أنا أجزم يقينا إذا أنجبتي ستذوب يعني أشياء كثيرة جامدة بينكما. الإنجاب هذا سبحان الله، وجود الأولاد هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فهو يقول لك أنا والله مش متفاهم معك ويرفض الطلاق وخايف من الإنجاب، لا، قولي الإنجاب سيكون سبب من أسباب البركة اللي الله عز وجل ينزلها على بيتكما، وتكون أموركم على أحسن حال. أختي الفاضل، أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك، احرصي على أن تفهمي زوجك، أغلب النساء ما يفهمون الأزواج، أغلب الأزواج ما يفهمون زوجاتهم، في طبائع مختلفة، أنت جئت من بيت وهو جاء من بيت، كل بيت له يعني تربية الخاصة بالبيئة، فطبيعي جدا مع مرور الوقت يحصل انسجام واندماج ويحصل يعني تفهم لكل طرف تجاه الآخر. هذا الذي أنصحك فيه، اصبري على زوجك، اجتنب الأشياء التي يغضب منها وذكريه، ولا تناقشينا في فترة يعني إرهاق وتعب وجاي من الشغل والعمل، يعني للأسف الشديد يعني بعض النساء تقف لزوجها وهو جاي من الشغل أو العمل أو الوظيفة مرهق ومجهد، ويعني لديه تراكماتها، وتأتي فتزيد ما عليه، بدل ما تكون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فلذلك كوني على هذا، وإن شاء الله بإذن الله، هذه نصيحتي لك، بإذن الله ستجدين يعني ما يسرك أنت وزوجك. ناجية من ليبيا تقول: هل يصح أنني أشتري ملابس من محل بناه صاحبه على أرض أخذها من إخوته بالنصب والاحتيال؟ أختي ناجية من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للشراء من هذا المحل جائز، فيجوز لك أن تشتري من هذا المحل الذي تقولين بأن صاحبه أخذه بالنصب والاحتيال، وهذه دعوة، هذه دعوة يعني قد تكونين أنت سمعتيها لكن الواقع على خلاف ذلك. عموما الجهة منفكة، لكن لو اشتهر عند الناس بأن هذا الرجل ظالم، وأن هذا الرجل مثلا غصب حق الأيتام وأخذ أرضا ليست له من باب العقوبة مثلا، ترك الشراء منه وتحذير الناس منه حتى يرجع عن ظلمه، هذا طيب، لكن لو اشتريتي ما عليك شيء ولله الحمد والمن. إهلالة من اليمن تقول بأن أمي أمية لا تقرأ ولا تكتب، وأنا أحصنها في أوقات الصباح والمساء وأقرأ في إيدينها القواقل وأنفث وأمسح على جسدها وأكرر هذا العمل مرات إلى آخر ما ذكرت. هلالة من اليمن بارك الله فيك وشكر الله لك عملك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من يبرك من أولادك، ولا شك بأن هذا العمل الصالح من هلالة كثر الله أمثالها، وهي تعتني بوالدتها الأمية وتقرأ عليها وتنفث عليها، هذا يدل على بر، وهذه نعمة من نعم الله، وهذا باب فتحه الله لك فلا تغلقينه، استمر في هذا الباب وفي هذا الطريق الطيب. بر الوالدين عبادة وطاعة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة حفظي والدتك الأذكار، يعني بعض الناس الآن يقول فلان ما يقرأ وما يكتب، يعتقدون بأن كل من لا يقرأ ولا يكتب لا يحفظ، وهذا غلط يا إخواني يا أخواتي. أنا أعرف يعني أمهات كبيرات في السن ما يقرأنا ولا يكتبنا ختمنا القرآن، وبعضهن يعني تعدت 20 جزء، وبعضهن يحفظنا من الأحاديث ما تقرأ وما تكتب. فالفهم الموجود عند أغلب الناس بأن والله ما تقرأ وما تكتب إذا ما تحفظ غلط، يعني التكرار هذا تجيبيلها مسجل تكرر الأذكار تكرر الآيات القرآنية تكرر الأحاديث، ستجدين تحفظ أكثر ممن يحمل شهادات دراسية، جربي هذا. فلذلك أختي الفاضلة أنت جلوسك عند والدتك مثلا تأتين بأذكار الصباح وهي تسمعك ها واستماع يعني تلقين، تؤجرين أنت وهي، كذلك أنت اقرأ عليها وانفثي عليها، إذا مريضت مثلا ما في بأس أنك تنفثين وتمسحين على جسدها بارك الله فيك. خالد إبراهيم من إيران يقول: رجل زوج أولاده الكبار وأنفق عليهم وخاف أن يموت، وأولاده الصغار لا يستطيعون الزواج، فخصص لهم مبلغا من المال لحين يكبروا ويتزوجوا به، هل يجوز ذلك؟ وهل يشترط استرضاء أولاده الكبار؟ خالد إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأب يعني ما يخرجه من المال لأولاده على قسمين: فرض وفضل. ما معنى الفرض؟ الفرض هو الأشياء الواجبة، النفقة الواجبة ينفقها على أولاد، وهذا لا يلزم فيها التساوي، يعطي كل شخص على ما يستحقه، يعطي كل شخص على ما يستحقه، مثلا باعتبار السن، باعتبار الحاجة، باعتبار الضرورة. أما الفضل هذا اللي يتحبب فيه الأب إلى أولاده من خلال الهبات، هذا لا، هذا يجب عليه أن يعدل بينهم، يجب عليه أن يعدل بينه، ولذلك إذا وهب الأب ولدا يجب عليه أن يساوي بالهبة، وأن لا يترك ولد أو يترك بنت مثلا، لا بد أن يعطي الجميع، لا بد أن يعطي الجميع. أما النفقة الواجبة فهذه لا يشترط فيها العدل، عفوا لا يشترط فيها التساوي، وإلا هي من العدل. لكن هل زواج الابن ومرض الابن بحيث يعطيه لإجراء عملية مثلا أو سفر يدخل ضمن الفرض ولا الفضل؟ لا، في الفرض. عليه أخي الفاضل أي ولد يحتاج إلى عملية جراحية أو تداوي وعافى الله الجميع، ما يعني لما ينفق على أبيه ولما ينفق عليه أبوه لا يجب عليه أن يعطي الأولاد الأصحاء، واضح؟ الولد الذي يتزوج، والعرف عندكم بأن الأب هو الذي يجهز ابنه مثلا يعني المهر وشيء، ما يجب عليه أنه والله زوج هذا الولد بهذا المبلغ لازم يعطي إخوانه العزاب نفس المبلغ، هذا غير صحيح. الصحيح أنه إذا تزوج الثاني يقف معه، تزوج الثالث يقف معه. طيب مات هذا الأب وفي أولاد ما تزوجوا، ما يلزم يا أخي الفاضل إلا أن يرضى الورثة، يقول والله سنعطي إخواننا مثل ما أعطانا والدنا، وهذا صدقة منهم، صدقة منهم، ولذلك لو أوصى هذه الوصية باطلة إلا أن يرضى الورثة، إلا أن يرضى جميع الورث. بارك الله فيك. أبو رياض من السعودية بارك الله فيه يقول أملك مزرعة نخيل، وعندما صار ثمارها قابلا يعني جائزا للبيع تم بيع ثمارها ب30,000، السؤال هل يجب علي زكاة يعني ثمرها في هذه الحالة؟ هل يجب علي أن أشتري تمرا عندما يحين وقت صرمها أخرجه زكاة، أم أن تزكية المبلغ بعد أن يحول عليه الحول؟ أخوي أبو رياض من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار يجب أو تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وتم الحصاد، والنصاب هو 5 أوسق. طبعا هذا الوسق يحسب يعني هو مقدار معروف عند في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الآن الناس يزنون بالكيلو، مقدار 5 أوسق 600 كيلو فأكثر. فأي شخص عنده مزرعة وعنده يعني يخرج منها حبوب وثمار يعني مثل ما ذكر التمر والحبوب الشعير والحنطة، هذه بلغت النصاب وقت الحصاد يجب عليه أن يزكي. الزكاة طبعا راجعة إلى طبيعة المؤنة والكلفة والمياه، فإذا كانت تسقى بماء السماء أو بآبار أو بأنهار مثلا، والكلام هذا عام طبعا، هذه فيها العشر، يخرج العشر. إذا كانت تسقى بكلفة وبمؤونة وبتعب وببذل أموال، هذه فيها نصف العشر. إذا كانت تسقى بهذا وهذا يعني شيء من الأمطار وشيء من الآبار أو الأنهار أو السواقي وشيء بكلفة، فيها 3/4. يعني لأن إذا قلنا بالأولى العشر نأخذ النصف، نصف العشر كونه يسقى بغير مؤونة، وبالنسبة لنصف العشر نأخذ 2.5 يعني يكون 7.5 بالتقدير، يعني تقدير إخراج الزكاة. بالنسبة لك يا أخي الفاضل لابد أن تخرج الزكاة، تخرجها من عين ما 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 خرج من هذه المزرعة أو من هذا البستان. إذا والله ترى بأن تقول فيه صعوبة وما أحد يأخذ هذه الأشياء، ممكن تقيمها، تقدر قيمتها في السوق في ساعة الحصاد وتخرج هذا المال، وهذا على أحد الأقوال الذي اختارها جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم. بهذا يجب عليك أن تخرج زكاة هذه الأموال. قضية أنك تشتري تمر وتجعله في مقابل، هذا شأنك، هذا شأنك، لكن الزكاة تخرج من البستان. تقول والله ما مثلا أنا أبيعها مثلا أو الدولة تأخذها مثلا، يعني تبقى الزكاة في ذمتك وتخرجها زكاة زروع وليست زكاة أموال، لا تخرجها على أن زكاة أموال وإنما زكاة زروع على ما فصلت لك. عبد الرحمن من الصومال يقول هل تصح صلاة النافلة جماعة مع جماعة الفريضة عفوا، وكيف تكون؟ عبد الرحمن من الصومال تسأل تقول هل تصح صلاة النافلة مع جماعة الفريضة؟ الجواب نعم، يعني الرجل الذي صلى الفريضة ثم أدرك جماعة فإن السنة أن يدخل معهم الفريضة بنية النافلة. واضح؟ تقول لي كيف؟ يعني مثلا أنت الآن صليت الظهر في العمل مثلا، كنت في العمل وفي العمل يبكرون في الصلاة بعد الأذان دقيقة دقيقتين صلوا، ثم خرجت وذهبت إلى مسجد من المساجد وجدتهم يصلون الظهر وأنت قد صليت الظهر، السنة أن تدخل معهم وأن لا تجلس في المسجد من دون صلاة، فتصلي معهم الظهر وأنت نيتك نافلة، تكون نافلة. هذه صورتها، هذه صورتها بارك الله فيك. طبعا حصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فلما انتهى في منى طبعا وجد رجلين رأى رجلين خلف الصفوف جالسين فطلبهما فأتي بهما خائفين، يعني واضح عليهم الخوف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال: إذا أتيتما مسجد قوم وكنتما قد صليتما فصلوها معهم فإنها لكم نافلة. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد وكان قد صلى الفريضة أن يدخل معهم وتكون له نافلة. بارك الله فيك. الأخ بدر علي محمد من اليمن يقول: في شخص صدم واحد بالسيارة قبل 30 سنة، والآن هو كبير في السن ولا يستطيع الصيام صيام شهرين، ما حكم ذلك؟ بدر علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن قتل قتل خطأ مثل الدهس في السيارة مثلا، فإن عليه الكفارة والدية، الكفارة والدية. أما الدية فيقوم عاقلة القاتل خطأ بجمع الدية ويعطونها وهي على التخفيف، وينظر في هذا إلى حكم القاضي عندكم. وأما الكفارة فهي عتق رقبة أولا، الآن الرقاب غير موجودة، إذن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. أنت الآن تقول: هذا الرجل عاجز عن الصيام، كبير في السن، إذا فرط وتساهل في يعني الكفارة، فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم على ما حصل منه. طيب، هل ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا؟ الجواب لا، وإن كان قال بهذا بعض أهل العلم، لأن النص ما ذكر الإطعام. هذا في باب الظهار، هذا في كفارة الجماع في نهار رمضان. أما قضية القتل الخطأ فتدور بين عتق الرقبة والصيام، وهي على الترتيب في الراجح من أقوال أهل العلم. طيب الآن ماذا عليه؟ ما عليه، سقطت عنه لعجزه. لكن هل يصوم أولياؤه إذا مات مثلا عنه، يعني بعد موته مثلا، أو في حياته إذا كان عاجزا عجزا كاملا ما يستطيع يصوم رمضان؟ في من أهل العلم من ذهب إلى أن يقوم أحد ورثته فيصوم عنه شهرين متتابعين، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من ليبيا تقول: في يوم عرفة تشاجرت مع زوجي، استأذنته للخروج بسبب حدوث حادث خطير لابن أختي، وكان سكنها قريبا مني، أذن بخروجي وعند عودتي للمنزل دخل علي دون أن يسلم وقال: عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وألحقها بأنت هجالة، أي بمعنى مطلقة بلا رجل، وكان في يوم عرفة، حكم هذا الزوج وهل علي شيء؟ مع العلم من ذلك اليوم لا أتحدث معه، لكن أقوم بواجبي في المنزل وأنام مع بنات أختي الفاضلة أمة الله من ليبيا. بارك الله فيك. لا شك بأن ما صدر من زوجك محرم ولا يجوز، فلا يجوز للمسلم أن يلعن حيوانا فضلا أن يلعن إنسانا فضلا أن يلعن أم أولاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بأن من لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، ثم تذهب يمينا ثم تذهب يسارا أو شمالا ثم تنزل، فإن استحقها وقعت عليه وإلا رجعت على قائله. والنبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تلعن ناقة، قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش. وزوجك يعني إذا كان قد أذن لك، فكيف الآن يقول عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ من أين أتى بهذا؟ هو قد أذن لك، قد يكون فهم خطأ، قد يكون شيء من هذا القبيل. عموما، وقوله أنت مطلقة، يعني الكلمة هجالة هذه أنا أول مرة أسمعها، وأنت فسرتيها تقول مطلقة، إذن أنت طالق، أنت مطلقة، أنت لست زوجة له، ما دام أنه ذكرت بأنه في يوم عرفة. يوم عرفة وين نحن الآن؟ يعني عدتك انتهت، بارك الله فيك. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا زوجك ما راجعك فأنت لست بامرأة له، أنت لست بامرأة له. إذا كنت فعلا قد خرجت من العدة، تعرفين عدة المرأة إذا كان ثلاث حيض، إذا كانت من ذوات الحيض تعتد ثلاث حيض، يعني إذا كانت امرأة تحيض فتعتد بثلاث حيض، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خلاص بانت من زوجها بينونة صغرى إن هو لم يراجعها، ما يرجع لها إلا بعقد جديد. إذا تقولي لا أنا ما زلت الآن ما زلت يعني ما أكملت الحيضة الثالثة، فممكن الآن يراجعك زوجك بارك الله فيك. عموما على زوجك أن يستغفر الله وأن يتوب إليه من اللعن الذي صدر منه. المسألة الأخرى، ما دام أنه قد أذن لك وأنت قلت هذا في سؤالك، فلماذا يلومك على شيء هو أذن لك فيه؟ أو وإذا كان هو بلغه خبر معين، أو يعني مثلا قيل فيك شيء من أشخاص لا يخافون الله وصدقهم، ما يجوز له هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن أخت الفاضل، أنت في بيتك، قولي لزوجك أنت هل أنت زوجي لي أم لا، هل قد يكون راجعك وأنت ما تعلمين؟ وإذا كان ما راجعك لابد من اللجوء للقاضي، عندكم المحكمة تلجؤون حتى تفصل بينكما بارك الله فيك. أم الريم من الإمارات تقول: أنا متزوجة من 4 سنوات بعد وفاة أم زوجي بسنة، تعامل أخوات زوجي غريب معي كأنني في حرب معهم، وأعمل ما يرضيهم في كل شيء، وكل يوم أجد انتقادات منهم لدرجة بخلهم، وزوجي يرضيني أو يرضيني ولكن أخواته في حرب مع أخيهم وهو زوجي، وينتقدونني علما أنني معهم في نفس المنزل، ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة أم الريم بارك الله فيك، باختصار انتقلي عن هذا البيت، هذا أفضل حل. يعني بعض الناس الآن عنده القدرة على أن ينتقل من البيت، عنده قدرة مادية وعنده قدرة يعني إمكاناته جيدة، لكن مصر على أن يبقى في بيئة ومناخ ومكان ساخن ومتوتر بالمشاكل ويوميا مشاكل، يدخل يخرج من البيت على مشكلة، ويدخل إلى بيته في على مشكلة، الحياة ما يعني ما تتحمل مثل هذا. ولذلك أخت الفاضل، إذا أنت يعني موقفك سليم وتجدين هناك ظلم يعني واقع عليك من أخوات زوجك وزوجك يرى هذا، ما في حل إلا أنكم تخرجون من هذا البيت، هذا أسهل حل. في حلول أخرى بس أعتقد غير ناجح، يعني خاصة مع أخوات الزوج ومع بعض النقاش والحوار وكشف الحقائق مثلا شيء من هذا القبيل. بعض الناس لا، هكذا يعني ما يريد زوجة ما تريد زوجة أخيها في البيت. فلذلك إذا كان عندكم قدرة وإمكاناتكم جيدة اخرجوا في بيت مستقل، وهذا حق لك مشروع. تقولين زوجي مسكين ما عنده قدرة، إذا يجب الجلوس مع هؤلاء البنات وتذكيرهم بالله وتخويفهم بعقوبة الله للظالمين، وأن هذا الكلام ما يجوز وحرام، يذكرون بهذا. وإذا كان عندهم شيء بلغهم عنك أنك يعني تقولين فيهم شيء، قولي لهم أين الدليل؟ ما يجوز الإنسان هكذا يصدق أي كلام، هذا متى؟ إذا ما استطعتم الخروج من البيت. بارك الله فيك. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول: أسألك عن عملية شفط الدهون في البطن، إذا كانت مؤذية من الناحية الشرعية هل يجوز أن أقوم بهذه أو يقوم بهذه العملية طبيب مع وجود طبيب معاون له؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة يعني لشفط الدهون إذا كان الإنسان محتاج إلى ذلك والتقارير الطبية تفيد بأنه لا ضرر، ما في بأس، لكن الأصل أن تقوم طبيبة مع المرأة، هذا هو الأصل. إن لم توجد أو وجدت لكن غير متخصصة أو غير حاذقة أو غير يعني جربت، ما في بأس إذا كانت المرأة محتاجة إلى هذه العملية، خاصة وذكرت بأن يعني ستكون طبيبة أيضا موجودة مع هذا الطبيب، ما دام أنك مضطرة إلى ذلك لا حرج في هذا بارك الله فيك. أبو محمد من سوريا يقول: زوجتي ترفض أن يسكن معي أحد في البيت من أولاد زوجتي السابقة البالغين، فما حكم ذلك نظرا للضائقة المادية التي أعيش فيها لوجوب استئجار بيت ثاني وهذا مكلف، علما بأن هذه المرأة هي من ربت أولادي وهم صغار في السن؟ أبو محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك. بالنسبة للمرأة لها الحق الكامل في أن تعيش في بيت مستقل، وهذا كفلته الشريعة لها. كونها ربت أولادك ويعني اعتنت بهم حتى كبروا وبلغوا، أعتقد بأنها صنعت معروفا وعملت عملا صالحا تؤجر عليه وتشكر عليه. كونها تقول والله أنا خلاص وقفت، يعني وصلت إلى مرحلة ما أستطيع أني أتحمل مثلا وجود أولاد كبار يحتاجون إلى رعاية وعناية، ويعني وأيضا يحتاجون إلى أمور كثيرة إذا خرجوا من البيت في ترتيب ما تركوا شيء من هذا، هذا حق مشروع لها يا أخي الفاضل. لكن أنت ذكرت بأنك الآن يعني تعيش حالة معينة، فممكن يعني أن تقول لزوجك تمهلك مثلا فترة من الزمن، تمهلك فترة من الزمن حتى تجد لهم مسكنا، أو هم يجدون وظائف وأعمال ممكن أنهم يشتغلون حتى يحصلون على يعني أجرة يدفعون فيها قيمة الأجار، أو يعيشون مع والدتهم إن أمكن وما تزوجت مثلا يعيشون معه. عموما أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأن طلب زوجتك هذا طلب مشروع. يعني بعض الناس الآن يستغرب هذا الشيء، يقول هذا ظلم، وهذا يعني مثلا يصفون المرأة التي تقول والله أنا ما أستطيع أني أربي أولاد غيري مثلا، يصفونها بوصف عجيب، وهذا غلط، هي غير مسؤولة إلا إذا اشترط الزوج في بداية العقد بأنها تربي أولاده مثلا. عموما هي صنعت معروف وجميل وعمل صالح وتشكر عليه وإن شاء الله أجرها على الله، لكن تقول هذا حدي. نعم لها الحق الكامل، لكن هناك ممكن مفاوضات بينك وبينها، تكون مفاوضات على أن تنتظر سنة وحتى يعني تجد وترتب أمورك مع أولادك. أم محمد من عمان تقول أنا أعاني من قلة النوم، أصلي قبل النوم وأدعي من القرآن وأدعي وأقرأ من القرآن اللي من حافظتنا، أقرأ الأذكار وبعدين ما يجيني نوم، يعني ما الحل يا شيخ في مثل هذا في هذه الحالة؟ أم محمد من عمان بارك الله فيك. بالنسبة اللي يصاب بالعرق وقلة النوم، هذا إما أن يكون سبب طبيعي وإما أن يكون سبب غير طبيعي. السبب الطبيعي إما أن يكون مرض عضوي عند الإنسان، وإما يكون هو يستعمل مثلا منبهات كشرب القهوة والشاي وبعض المشروبات هذه التي تنبه وتحفز الدماغ فما يستطيع ينام. ولذلك أنت انظري في حالك، هل أنت من أصحاب القهوة مثلا أو النسكافيه أو بقية أنواع القهوة هذه، الشاي مثلا، بعض المشروبات اللي منبهة اتركيها، إذا كان من هذا اتركيها. هل عندك مرض عضوي؟ يعني قالوا لك المستشفى عندك يعني مثلا مرض، عندك ضعف في بعض الهرمونات اللي ما تفرز المادة اللي يعني تعين الإنسان على الاسترخاء والنوم مثلا، عالجي، ابحثي عن الدواء، تداوي يا عباد الله، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا غير يعني أنت سالمة من هذا كله، فهذه أشياء يعني تلجئين فيها إلى الله عز وجل، واللجوء إلى الله في كل الحالات، لكن تسألين الله سبحانه وتعالى. وقد وردت أحاديث في هذا لكن لا يصح فيها شيء، لا يصح فيها شيء، لكن تسألين الله عز وجل مثلا إن الله عز وجل ييسر لك النوم، يا رب أعني، يا رب يسر أمري مثلا، شيء من هذا الأدعية. يعني الدعاء اللي فيه انكسار، يعني تنكسرين بين يدي الله، تتضرعين إلى الله عز وجل، تسألين الله سبحانه وتعالى أنه يعافيك ويمن عليك بالصحة والعافية، ويكفيك هذا ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. أبو وليد من السعودية يقول أبنائي صغار وجدوا مبلغ من المال في مكتب الخطوط السعودية قرب الحرم النبوي، وبعد أن علمت عن المبلغ رجعت إلى المكان وأبلغت الموظفين ووضعت رقم هاتفي عندهم ولم يتصل علي أحد، وبعد فترة تصدقت بهذا المبلغ عن صاحبه، هل هذا صحيح؟ أبو وليد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمبالغ إذا كانت لا تتبعها همة أوساط الناس، يعني مبلغ بسيط، الشخص اللي فقد يقول أنا ما عندي استعداد أرجع أبحث لي عن 5 ريالات ولا 10 ريالات مثلا، هذا يكلفني بنزين، يكلفني وقت، يكلفني مثلا، هذا يجوز أخذه. العلماء ضبطوا هذا، قالوا ما لا ما لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز التقاط وتملكه. أما إذا كان لا المبلغ كبير أصحابه يبحثون عنه ويسألون عنه، هذا يسمى اللقطة. ما معنى اللقطة؟ اللقطة الشيء الضائع أو المال الضائع عن صاحبه. الآن رجعت قلت لهم يا جماعة هذا رقم تلفوني، هذا رقم هاتفي، في مبلغ معين عندي وجدوه الأولاد، تنتظر سنة كاملة، سنة كاملة، إن جاء صاحبه تفضل، إن ما جاء صاحبه تتملك هذا المبلغ. أنت الآن تقول تصدقت فيه، السؤال لك يا أبو وليد، انتظرت سنة ولا لا؟ إذا قلت لي لا ما انتظرت سنة، إذا جاء صاحب هذا المال خلال هذه السنة ترجع له، إذا ما جاء تملكه، وإذا تجاوز يعني السنة، حتى لو تصدقت فيه تضمن نفس المبلغ. بارك الله فيك ورضي عنك. الصباح أم سارة من المغرب تقول: ما هو متاع المطلقة وفي أي حالة يجب عليه إذا كان لها أبناء؟ هل لها الحق في المطالب بأجرة الحضانة وكذلك أجرة الرضاعة؟ أختي الصباح أم سارة بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة المتعة هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل لكل مطلقة متعة أم لا؟ الكلام في هذا طويل، من أهل العلم من يذهب إلى أن لكل مطلقة متعة، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن ليس لكل امرأة مطلقة المتعة، وإنما المرأة التي لم يسمى لها المهر وطلقها زوجها فإن يجب عليه المتعة لها. قضية الحضانة وما تأخذه هذا نفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته لأجل حضانة الأولاد، هذه مسألة منفصلة بارك الله فيك. عموما أخت الفاضل هذه المسائل فيها خلاف بين الفقهاء، أنت تراجعين دار الفتوى عندكم أو تراجعين المحكمة على ما تقرر، وفي الغالب أن هذه القضية في المحكمة أقرب من الفتوى لأن القاضي يحكم فيها. بارك الله فيك. أسيل من الأردن تقول: عمري 25 سنة أعاني يعني من أبواب من أن أبواب الرزق مسدودة أمامي وما أعرف السبب، أبحث عن عمل لا أجد برغم أني درست وحصلت على تقدير جيد جدا، تقدم لي العديد من العرسال لم يكونوا مناسبين لي، سبب لي اكتئاب وضيق شديد، ما الحل؟ أسيل من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضل رزقك مكتوب وقدرك سيأتي، أنت مجرد عليك بدل السبب، لكن الله عز وجل كفن رزقك وأنت ما تدرين الآن أين سيكون رزقك، والله جل وعلا يقول: في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقد يكون الله عز وجل صرفك عن هذا الطريق وعن هذه الوظيفة لحكمة سبحانه وتعالى. قضية العرسان غير المناسبين هذا راجع لك، يعني بعض البنات سامحيني أقول يعني تريد مواصفات يعني يمكن ما توجد إلا في الجنة، ما توجد إلا في الجنة، ما يصلح. يعني إذا كان شاب الحمد لله على عقيدة طيبة وعلى دين وأخلاق طيبة واستقامة، ويعني وإن كان عنده شيء من التقصير اقبلي به، لا يلزم يعني أن يكون ما أحد أخت الفاضلة كامل. فلذلك أنت تقولين غير مناسبين، غير مناسبين هذا لها أكثر من تفسير. غير المناسب قد يكون عند بيت مناسب هذا وبيت صالح، لكن الإشكالية عندنا أحيانا في بعض المثاليات اللي يعيشها بعض الشباب والفتيات يريدون بمواصفات معينة وأنه ما يخطئ وما عنده تقصير. لا، ما دام الحمد لله عنده أصل الخير والتدين والاستقامة اقبلي به واسأل الله تعالى أن يرزقك، اقرأي باب المولى سبحانه وتعالى وستجدين الرزق بإذن الله. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، أذكركم بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد مختصر. البرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام وما يقبل أسئلة الصوتية والمرئية وإنما الأسئلة المكتوبة. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.